إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا أنهينا في حلقات مضت الحديث عن القضاء من حيث أهميته وشروط القاضي والمبادئ العامة في القضاء، كما استعرضنا سير الدعوة من خلال نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421 للهجرة، وعرجنا على كثير من المسائل القضائية، ثم شرعنا في استعراض نظام القضاء السعودي الجديد الصادر عام 1428 للهجرة، وأنهينا الحديث في أبوابه ومواده وأبرز أحكامه. وفي هذه الحلقة وحلقات تليها بإذن الله تعالى نتوقف عند موضوع مهم له علاقة قوية وارتباط وثيق بالقضاء والتقاضي، وكثيرا ما تقع الحاجة إليه من المتقاضين، وتبرز الحاجة إلى استعراض مسائله وأحكامه. حديثنا أيها الإخوة المستمعون سيكون عن المحاماة وحقيقتها وأبرز أحكامها وشروطها وآدابها، مع استعراض أبرز ما ورد في نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422 للهجرة. والمحاماة وكالة مخصوصة تندرج تحت باب الوكالة، ويحسن بنا أن نتعرف على الوكالة والمراد بها. فالوكالة بالفتح والكسر في اللغة الحفظ، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ، ومنه التوكل، يقال على الله توكلنا أي فوضنا أمورنا. والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير، وسمي الوكيل وكيلا لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر. وعرف الحنابلة الوكالة بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. فالوكالة إذن إنابة من أحد الأشخاص لشخص آخر في تصرف تدخله النيابة، سواء أكان من حقوق الله تعالى كتحصيل الزكاة ودفعها والنيابة في الحج، أو كان من حقوق الآدميين كالبيع والشراء والمخاصمة ونحو ذلك. ومن صور الوكالة التوكيل في الخصومة، والخصومة لغة الجدل والمنازعة، والوكالة على الخصومة هي استنابة جائز التصرف مثله في مدافعة غيره عن حقه الذي تدخله النيابة حال الحياة لدى قاض، كما عرفها بذلك معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن خلين حفظه الله تعالى. والأصل في مهنة المحاماة الجواز، لأنها من صور الوكالة، ودور المحامي المطالبة بحق الموكل أو الدفاع عن موكله أمام القضاء، وبذل الجهد في إبراز موقف موكله واستحقاق ما يدعيه أو يطالب برده، وهي وظيفة هامة لها خطرها وفيها خطورتها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة في المخاصمة عن الشخص الموكل، فإن كان الوكيل وهو المحامي يتحرى الحق ويطلب الحق ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يحمله كونه محاميا على نصر الظالم وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم، فإنه لا حرج عليه لأنه وكيل. أما إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم وإعانته على المظلوم، أو على تلبيس الدعوة، أو على طلب شهود الزور، أو ما أشبه ذلك من الباطل، فهي محرمة، وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، يعني تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فهذا هو نصر الظالم، أن يمنع من الظلم وأن لا يعانى على الظلم. فإذا كان المحامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الإثم، وعمله منكر، وهو متعرض لغضب الله تعالى وعقابه، نسأل الله تعالى العافية. وهكذا كل وكيل، وإن لم يسمى محاميا ولو سمي وكيلا، إذا كان يعين موكله على الظلم والعدوان وعلى أخذ حق الناس بالباطل، فهو شريك له في الإثم، وهو ظالم مثل صاحبه. نسأل الله تعالى للجميع العافية والهداية والسلامة. ثم قال رحمه الله: أنصح بعدم الاشتغال بها إلا لمن وثق من نفسه بأنه يتحرى الشرع ويعين على تحقيق الشرع وينصر المظلوم ولا يعين الظالم. أما إذا كانت نفسه تميل إلى أخذ المال بحق وبغير حق، وإلى مناصرة من وكله وجعله محاميا عنه، هذا لا يجوز، بل يجب الحذر منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد عرف نظام المحاماة في المادة الأولى من النظام المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. وأكدت اللائحة التنفيذية للمادة أن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، وهذا مما يتميز به النظام القضائي السعودي عن كثير من أنظمة القضائية التي تشترط في الترافع أمام المحاكم وجود محامي. على أن في توكيل المحامي في الترافع فوائد لا تخفى، فمنها أن توفر الخبرة في المترافع معين في تيسير التقاضي، فصاحب الخبرة والعلم يعرف أصول المرافعات وما يؤثر في القضية سلبا أو إيجابا، ويعرف درجات البينات والقرائن، ويستطيع مناقشة ما يبرزه الخصم من دفوع وبينات، كما أنه يستطيع التفاهم مع القضاة في وقت يسير لمعرفته بإجراءات التقاضي ومصطلحات القضاة وعمل المحاكم، كما أن المحامي متفرغ للتقاضي وجلسات المحاكمة، مما يوفر على الموكل الوقت والجهد. وذلك كله فيما لو وفق الموكل في اختيار محام أمين بأجرة معقولة. وهناك صور لا يمكن لصاحب الحق أن يترافع فيها، وذلك فيما لو كان صاحب الحق قاصرا لا يملك التصرف، كالصغير وفاقد الأهلية، فهنا لا بد من وجود ولي أو وصي يتولى الترافع والمدافعة عنه. وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة الأولى من نظام المحاماة أن للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، وللمحامي أيضا الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره، وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا أمامها في أي حال كان، حسب المادة 40 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية. وأما المادة 2 من نظام المحاماة فتوضح أن وزارة العدل هي المسؤولة عن المحامين، وأنها تعد جدولا عاما لقيد أسماء المحامين المعتمدين. وأما المادة 3 من نظام المحاماة فتوضح الشروط التي يلزم توفرها في من يرخص له بالعمل في مهنة المحاماة. وبها نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.